هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيكم.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا أيها الإخوة والأخوات عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق باريس 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
في هذه الحلقة يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن سؤالين من الأخت علياء. السؤال الأول يدور حول حقوق النشر، والثاني حول موارد الخمس، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت في سؤالها الأول: يقوم بعض الناشرين بطبع ونشر العديد من الكتب بدون إذن المؤلف أو أصحاب حقوق النشر، فما حكم ذلك؟ تفضلوا سماحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات وعلى هذه الأخت السائلة علياء ورحمة الله وبركاته. هذه المسألة لا زالت مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني هناك من الفقهاء يقول الأساس في المعاملات على العرف، والمعاملات العرفية في الأساس هي صحيحة إلا أن يرد مانع شرعي عنها. يعني الشريعة هنا بالنسبة إلى العرف الجاري، عرف العقلاء، السير العقلائية، له حكم ثانوي، يعني حكمه الأولي تصحيح ما يصح عند العقلاء من المعاملات، إلا أن له كما نقول بتعبيرنا له حق الفيتو، حق النقض، ينقض بعض المعاملات باشتراط قيد أو شرط إضافي. فعلى كل بناء على هذا المبنى يكون حق التأليف والطابع والنشر لأصحابها حسب العرف الجاري. ولكن هناك من الفقهاء من يقول بأن هذا الحق لا أساس له، يعني لا جذور له في المعاملات المعترف بها شرعا سابقا، ولذلك هؤلاء يقولون إلا أن يشترط صاحب الكتاب عند تسليمه الكتاب للناشر مثل هذا الشرط، والناشر أيضا يشترط مثل هذا في الكتاب، يصرح مثلا. ولذلك في أوائل انتصار الثورة الإسلامية، وبناء على نظر المرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كانت دور الطباعة والنشر تطبع في أول الكتاب مشروطا بالاستفادة من الكتاب استفادة شخصية بدون استفادة الطباعة، يعني الطباعة على الكتاب مشروط بإذن الطابع والناشر أو المؤلف. على أي حال، فالقدر المتيقن إذا كان هذا الشرط مشترطا على الكتاب مصرحا به فهذا مورد اتفاق جميع الفقهاء، وإن لم يكن مصرحا بمثل هذا الشرط فهذا مورد خلاف على كل من يسأل عن هذه المسألة، أن يسأل يعني يستفتي المجتهد مرجع تقليده حسب اختلاف الفتاوى، والحمد لله.
هناك عبارة عادة ما تأتي على صفحات الكتب في أولها، وهي يعني بهذا الشكل، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للناشر مثلا، هل هذا يكفي أن يكون شرطا أو لا؟
هذا في نظري أولئك الفقهاء الذين يعترفون بالحقوق العرفية نعم، لكن بناء على النظر الآخر وهو عدم الاعتراف بالحقوق ذوات غير الأصول، يعني الحقوق غير المتواجد أصولها في الأعراف الشرعية السابقة، هؤلاء يقولون هذا لا يكفي لأنه إنما يشير إلى الحق العرفي المتعارف لا الحق الخاص المشترط في هذه المعاملة. يعني عندما يشتري أي شخص أي نسخة من هذا الكتاب لا يجد مثل هذا الشرط إلا الإشارة إلى الحق المتعارف، فهذا تكون المعاملة بالنسبة له غير مشروطة، ولذلك يحق له أن يستفيد من هذه النسخة التي اشتراها أي استفادة، ومنها استفادة أن يطبع مثلها. هذا داخل في حق التصرف التابع للملكية، ولأنه ملك هذه النسخة من الكتاب ملكا شرعيا صحيحا، ومن جملة الانتفاعات والتصرفات المأذونة المرخوصة شرعا في أملاك الشخص صاحب الملكية الشرعية أن يطبع عليها أو يصورها، ومن الممكن أن يصورها طباعة، تصوير بالأوفسيت كما يقولون. على أي حال فهناك من الفقهاء من يكتفي بحقوق الطبع محفوظة، وهناك من لا يكتفي بهذا، فالمسألة عادت إذن خلافية مرة أخرى.
طيب يعني لماذا تكون خلافية والمعنى والمضمون واضح في هذا التعبير؟ يعني أن يقول الطابع أو الناشر أو المؤلف حقوق الطبع محفوظة لفلان من هؤلاء، فهذا يعني أن طبع هذا الكتاب مشروط بإذن صاحب الطبع أو
هو
صاحب
الكلام
الحق
هنا. نعم. هو الكلام هنا أن
فلماذا الاختلاف؟ هذا هو
هل السؤال. هذا يعتبر شرطا بينما العبارة غير عبارة شرطية، ليست عبارة شرطية، فهل يعتبر شرطا ضمن العقد إلا إذا صرح به في الكتاب؟ يعني ولذلك كما ذكرت يعني هناك نسخ لا زالت موجودة من الكتب المطبوعة في أوائل انتصار الثورة الإسلامية مكتوب عليها مشروط بسماح كل الإفادات من هذا الكتاب عند يعني عند المعاملة إلا التصوير عليها للطباعة. فهذا إذا كان مصرحا لا كلام في أن هذا الشرط شرط ضمن العقد الشرعي ضمن البيع والشراء وشرط يجب الوفاء به فالمؤمنون عند شروطهم.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ، ونعود إليكم بعد الفاصل أعزائنا المستمعين. تقول الأخت في سؤالها الثاني: أنا أعيش في إحدى الدول الغربية وأعمل وأتقاضى راتبا وهم ليسوا على دين الإسلام، فهل يجب علي الخمس مع أنهم لا يعترفون بذلك؟ تفضل.
ليس من شروط وجوب الخمس يعني العمل بهذا الواجب الشرعي، ليس من شروطه أن يكون من يعطي هذا المال للممتلك المسلم معتقدا بأساس الشريعة الإسلامية وبخصوص الخمس، لا بأساس الشريعة الإسلامية ولا بخصوص حكم الخمس في هذه الأملاك، هذا ليس داخلا في شروط وجوب الخمس، إنما وجوب الخمس يتعلق بالامتلاك وبحسب التعريف الشائع الفقهي بأرباح المكاسب، ومن المكاسب العمل، والعمل من غير شرط من غير اشتراط بأن يكون العمل لمسلم معتقد بأساس الإسلام أو بحكم الخمس بالخصوص، هذا ليس شرطا مشترطا في امتلاك هذا المال كسبا في مقابل عمله الذي يعمله، فحتى لو كان العمل العمل يعمل لغير مسلم، غير معتقد بالإسلام، غير معتقد بالخمس، أو حتى لو كان لمسلم غير معتقد بالخمس كسائر المذاهب الإسلامية افتراضا، لأنهم حصروا الخمس في أخماس الغنائم الحربية، وإنما في بعض فتواهم بناء على ما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أنه حكم بالخمس على الركاز وعلى المعدن وعلى الغاوص، فقالوا بوجوب الخمس في هذه الموارد ولم يقولوا بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. وحتى لو عمموا الزكاة على الخيل والبغال والحمير والعدس، يعني بعض الحبوبات، وعمموا حتى الزكاة افتراضا مثلا في السعودية عمموا الزكاة حتى على السيارات، فهناك لديهم زكاة السيارات، يعني قياسا أو عطفا على البغال، باعتبار أن بعض الخلفاء السابقين، الظاهر أن الخليفة الثاني هو الذي فرض الزكاة على الخيل، ولذلك عطفوا السيارات على الخيول وقالوا كما كانت تؤخذ الزكاة من الخيول إذن فلتؤخذ الزكاة من السيارات، لأنها قائمة مقام الخيول في النقل لتركبوها وزينة وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغ. فأقول يعني الخمس لا يقول به كل المذاهب الإسلامية، حصروها في بعض الموارد الخاصة، ولا سيما المورد المتعارف المعروف عندهم إنما هي غنائم الحروب، وطبعا هي المنتفية الآن. على أي حال، فأما في مذهب جعفر بن محمد عليه السلام، مذهب أهل البيت بشكل عام، هؤلاء يقولون بوجوب الخمس في أرباح المكاسب، ومن المكاسب العمل، والعمل غير مشروط بأن يكون عملا لمسلم أو غير مسلم. إذن فعلينا أن نرى على هذه الأخت السائلة علياء أن تنظر في دخلها السنوي في نهاية عملها في كل سنة، يعني في كل تحويل حول على عملها، تنظر هل بقي من أرباحها من عملها هذا، هل بقي لها شيء فائض على مصاريف الحياة. فإذا لم يكن لديها أي فائض على مصاريف الحياة فلا عليها شيء، وإنما إذا كان هناك فائض عن ما تأخذه كسبا وأجرة على عملها، إذا كان لديها فائض فإنما ذلك الفائض يتعلق به الخمس، يعني يخمس، يعني يعطى خمسه، يعني 20% منه يعطى، طبعا نصفه سهما للإمام عليه السلام ونصفه سهما للهاشميين، والحمد لله.
طيب الآن سمحت الشيخ، كما تفضلتم، البعض الآخر من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يقولون بالخمس إلا في الغنائم وبعض الموارد الأخرى، وآية الخمس يعني طبقا لهم جاءت في سياق الحرب، وبالتالي هم اعتمدوا على السياق في تشريع الخمس، فهل يعد ذلك سليما من الناحية الاستدلالية في الفقه؟
أولا هي مسألة خلافية تابعة لتعريف الغنيمة. صحيح كلمة الغنيمة وردت في الآية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، وأن مورد الآية أيضا هي غنائم حرب في حرب بدر، لما حصل المسلمون على الغنائم من المشركين، واقتضى ذلك نزول الآية الكريمة في أوائل سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. صحيح، لكن هناك أمران. أولا، لا خلاف تفسيريا وفقهيا أن المورد لا يخصص الوارد، يعني الآية هي الواردة في هذا المورد، لكن هل المورد وهو مورد غنائم الحرب يخصص الوارد؟ إذن من ناحية المورد هذه كقاعدة مسلمة أن المورد لا يخصص الوارد، هي قاعدة أصولية فقهية. الأمر الثاني من ناحية اللغة، يعني بقينا، يعني إذا نريد أن نخصص الآية بخمس غنائم الحرب فأحد أمرين، إما بحسب المورد وهذا خلاف القاعدة، المورد لا يخصص الوارد، وإما بحسب اللغة. إذا انتفى هذا المورد الأول إنما بقي المورد الثاني وهو اللغة. إذن لما نرجع للغة، اللغة نجد قواميس اللغة تعرف الغنيمة بالربح البارد الذي حصلنا عليه بغير عناء طويل، سواء كان ذلك من حرب أو غير حرب. على أي حال فالمسألة خلافية من هذه الناحية. ثم لا يخفى علينا في آخر الكلام أنهم من باب المثال لنقل في مغازي الواقدي وسائر مصادر التاريخ أن الرسول حكم به، وطبعا الخبر موجود في صحاحهم أيضا، أن الرسول حكم بالخمس في الركاز والمعدن والغوص. إذن يعني حكم الرسول هذا أحد أمرين: إما دليل على أن الغنيمة غير خاصة بالحرب، وإما دليل على تعميم الغنيمة بالاختيارات التشريعية لرسول الله. إذن فالكلمة لم تبقى على ظاهرها، موردها القرآني والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.